رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين.
لا زال الكلام في المباحث التي تتعرض إلى ظهور الألفاظ، صيغة الأمر ظاهرة في أي شيء، وصيغة النهي والإطلاق إلى غير ذلك من المباحث. وصل بنا المقام إلى صيغة النهي أو النهي مادة وصيغة، الحديث عن الجهتين، عن مادة النهي وعن صيغة النهي. قال: كما أن الأمر مادة وصيغة كما تقدم، ألف ميم راهد مادة صيغة كل ما دل على الطلب، كذلك الحال في النهي فإن له مادة وله صيغة. ما هي مادة النهي؟ مادة النهي هذه الحروف التي يتكون منها كلمة النهي، النون والهاء والياء. والصيغة كل ما دل على الزجر وعلى الإمساك أو النسبة الزجرية. قلنا بعد الصيغة معناها معنى حرفي، معنى نسبي، فنقول النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية. زين، فرقنا سابقا بين الطلب وبين الإرسال. قلنا الإرسال مترتب على الطلب، تحصل عند الإنسان إرادة طلبية، ومن هذه الإرادة الطلبية يتحقق الإرسال، فالإرسال مترتب على الطلب. زين، كذلك الإمساك، النسبة الإمساكية مترتبة عن شنو؟ مترتبة عن الزجر، عن النسبة الزجرية. الإمساك مترتب عن الزجر، لما الإنسان يحصل من عنده زجر يعني يريدك تمسك عن هذا الشيء وتتوقف عن فعل هذا الشيء، لا تشرب الخمر، يعني لا تفعل هذا الفعل. فمادته راح نقول إن النهي متعلقه الفعل وليس الترك. أي لما يقول لا تشرب الخمر، شنو هذا المتعلق؟ متعلق النهي، هل هو متعلقه الفعل أو متعلقه الترك؟ إذا تقول متعلقه الترك يعني كأنك تأمره، أزجرك عن ترك شرب الخمر، يعني فعل. لكن نقول الزجر والنهي متعلقة شنو؟ متعلقة الفعل، أزجرك عن فعلي شرب الخمر. فصار النهي متعلقه الفعل وليس متعلقه الترك. هذه التفاتة لطيفة. زين، فمادته نفس كلمة النهي وصيغته من قبيل. شوف قال من قبيل، لأن صيغة النهي لا تنحصر فقط وفقط بالفعل المضارع المقترن بشنو؟ باللام. زين، قد تكون هناك مصاديق متعددة لصيغة النهي، لأن قلنا صيغة النهي من قبيل كل ما دل على الزجر فهو يعتبر نهيا. زين، لا تعاد الصلاة، زين، اللام من خمس، أو قد تكون جملة خبرية في مقام الزجر. على كل حال من قبيل لا تكذب. زين، عند مادة وعند صيغة، المادة على ماذا تدل؟ نفس المادة، نفس النهي. قلنا المادة معناها معنى اسمي لو معنى حرفي، المادة معناها معنى اسمي، معنى مستقل، يعني ماكو شيء بين شيئين، بين مفردتين، بين فعل وفاعل، بين زجر ومزجور، بين ممسك وممسك عنه، بين طالب ومطلوب. هذا في الصيغة يصير المعنى الحرفي. أما في المادة معنى اسمي. هو النهي شنو معناته؟ النهي معناته الزجر. والمادة تدل على الزجر بمفهومه الإسمي، بعد مثل ما تقدم أن مادة الأمر تدل على الطلب، الطلب معنى إسمي تدل على الباعث. وقلنا شنو الدليل على ذلك؟ بالإضافة إلى تنصيص أهل اللغة التبادر، لما تقول أنا أنهاك عن كذا أو لا تخالف نهي مثلا أو هذا نهي صادر من الشارع، شوف أستخدم نفس المادة، شنو معناتها؟ معناتها الزجر. والصيغة تدل على الزجر والإمساك، وتحط نقطة يصير الكلام مو صحيح. إذا تقول الصيغة تدل على الزجر والإمساك وتسكت أقول كلامك خاطئ، لأن يعني إذا تقول زجر وإمساك هذا معنى اسمي، لا بنحو المعنى الحرفي، وحتى تصير العبارة سليمة وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية، لأن الصيغة معناها معنى نسبي معنى حرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية حتى يصير الكلام صحيح ودقيق. واضح؟ زين، هذا مطلب. مطلب آخر قال: وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي سواء كان مادة أم صيغة، مفاد النهي سواء مادة أم صيغة، هل هو طلب الترك معنى النهي؟ أما أنا أقول لا تشرب الخمر، هل هو المراد منه طلب الترك، طلب ترك شرب الخمر الذي هو مجرد أمر عدمي، أنا أطلب منك أن تترك؟ هذا يتعرض له بعض المعالم كان مارين بالمطلب. أي زين، أنا أطلب منك ترك شرب الخمر، هل هو طلب الترك؟ قد واحد يقول لك وهو أنت تارك من أصل، أنت تارك شلون بعد تطلب مني الترك؟ يعني تحصيل حاصل، وأنا سابقا تارك والآن تقول لي ترك، هو شي حاصل، فشلون تأمرني أو تنهاني عن أو تطلب مني الترك وهو متحقق؟ فإذا كان متحقق هذا تحصيل للحاصل، فإذا كان تحصيلا للحاصل يصير شيء غير مقدور، والتكليف بغير المقدور شنو؟ محال وقبيح. فهل هو طلب للترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو لا هو طلب الكف عن الفعل؟ وهم هذا المطلب بعد. الكف يعني شنو الكف؟ الكف أمر وجودي، يعني توطين النفس، شوف توطين زين، تربية للنفس وتوطين للنفس على الابتعاد عن المحرمات مثلا، فيقال كف وش تعبير اللمعة مثلا في باب الصوم؟ كف النفس عن المفطرات مثلا، كف النفس توطين للنفس. وناقش هناك بعد يذكر هذه المسألة الأصولية زين، هل أنه أمر عدمي أمر وجودي؟ هذا من فوائد دراسة اللمعة، يشممك شوية أصول زين. طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي، تسوي شيء تفعل شيء زين، بالنتيجة أنت قبل ما تترك الشيء يصير عندك توطين، فلما يصير توطين يصير ترك، يعني الترك أعم. قد واحد يترك من دون توطين للنفس، واحد يترك الشيء مع توطين للنفس. يعني خلنا لا نجيب سالفة شرب الخمر، قد الأغاني، أغاني، قد واحد يترك الأغاني مع توطين، هو سابقا موطن نفسه ومربي نفسه على ترك اللي هو الغناء، واحد لا ما له داعي يوطن نفسه، هو أنا أصلا من أساسي من قاعد أنا مبتعد عن الأغاني وترك الأغاني، يعني النفس ما تميل، نفسه ما تميل، هذاك تميل ووطن نفسه زين. وقد يستدل للوجه الثاني، الوجه الثاني شنو؟ أن طلب الكف أن النهي هو طلب الكف عن الفعل وليس هو طلب الترك الذي هو أمر عدمي. وقد يستدل للوجه الثاني يعني أن النهي أمر وجودي مو أمر عدمي. ليش مو أمر عدمي؟ فيناقش الرأي الأول، يجي الحين يناقش الرأي الأول اللي يقول أن النهي أمر عدمي. دليل هذا، دليل مناقشة الوجه الأول، الرأي الأول، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. هو أصلا منذ الأزل هو تارك، قبل ما أنت تنهى هو تارك، صح لو لا؟ فجي أنت الآن تقول له اترك بعد، إنزين هو أنا تارك، كأنك أنت جاي تخلي العدم الأزلي يستمر ويبقى، وهذا تحصيل للحاصل، وإذا كان تحصيل للحاصل يكون غير مقدور، وإذا كان غير مقدور كيف أكلف بغير المقدور؟ بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، هو هذا استمرار العدم الأزلي، إبقاء العدم الأزلي. زين، فلا يمكن تعلق الطلب به لأنه خارج عن القدرة، فيكون تكليف بغير المقدور. زين، نقدر ندفع هذا الدليل؟ يعني أصحاب الرأي الأول اللي قالوا بأن النهي أمر عدمي، شنو كلامهم؟ شنو ردهم؟ ردهم بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به. وأنت يعني كأن نقول العدم عدمان، عدم أزلي وعدم بقائي. احنا مو كلامنا عن العدم الأزلي، احنا كلامنا عن العدم البقاء. ذاك العدم الأزلي غير مسبوق بالقدرة على الفعل، بينما العدم البقائي هذا مسبوق بالقدرة على الفعل. انت تقدر تفعل وما فعلت، وهذا اللي أريده منك، وهذا بالنتيجة مقدور إليك ان انت تحقق القدرة، ان شاء فعل وإن شاء ترك. هذا لما يعرفوها، صح لو لا؟ فأنت تقدر تبقي على هذا الشيء وتحافظ على استمرار هذا الشيء، لو ما تقدر تقدر، صح لو لا؟ أنا هذا اللي أريده منك، وهذا تكليف بالمقدور. بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به، فلا توجد هناك استحالة ولا يوجد هناك حرج ولا يوجد هناك ضرار. زين، اللي هو الآن أصحاب الرأي الأول، من قالوا بأن النهي طلب للترك، أو من قالوا بأن النهي أمر عدمي، زين، شنو أشكلوا على أصحاب الرأي الثاني؟ من قالوا بأن النهي أمر وجودي، قالوا لهم قد إنسان يترك شيء من دون كف تسميه عاصي بعد؟ ترك شرب الخمر من دون كفين، انتون يا أصحاب الكف، سميكم أصحاب الكف والجفوف، ترك شرب الخمر وترك الغناء من دون كف تسميه عاصي للنهي؟ تقدر تسمي عاصي؟ لا تسمي لا عاصي، لا بالعقل ولا بالشرع ولا بالعرف، امتثل للنهي. فمو شرط النهي كف، لازم كف؟ لا، قد واحد يترك شيء من دون كف. ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. واضح؟ تفضلوا. زين، شو تقول انت سيدنا المبجل، سيدنا المعظم؟ النهي شنو الحين؟ هو طلب للترك، لو طلب للكف عن الفعل؟ قال لا هذا ولا هذا،
مو صحيح. ليش؟ لأنه أنت إذا بتتكلم عن المادة زين يجي هذا الكلام، هو طلب للتارك، طلب للكيف، هذا الكلام يأتي. لكن إذا بتتكلم لي عن الصيغة، ما تقول بعد طلب وكف الذي هي معاني شنو؟ اسمية. زين بعد هني يجي نسبة، نسبة زجرية، نسبة إمساكية. فهذا الكلام لو كان على مستوى المادة كان مقبول. والصحيح أن كل الوجهين، كلا الوجهين باطلون، تقدر تقول باطلان، أن كلا الوجهين باطلان، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف. وقلنا في بداية الدرس أن النهي متعلقه شنو؟ متعلقه الفعل وليس متعلقه الترك. طلب الترك يعني أزجرك عن الترك، لا، أزجرك عن الفعل. وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي يعني النسبة الزجرية كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه شنو؟ الفعل للترك. واضح هذا؟
يعني بالنسبة لل إنما هو زجر بنحو المعنى الاسم
في المادة،
في المادة
كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي النسبة الزجرية كما في الصيغة. وهذا يعني أن متعلقه الفعل للترك. واضح هذا؟ فلا تجي تقول ترى النهي شنو؟ طلب التارك لو طلب الكيف، هذا خطأ، الكلام خطأ، لا هذا ولا هذا. زين هي النسبة الزجرية تدل على النسبة الزجرية، أو قل النسبة الإمساكية المترتبة عن النسبة الزجرية.
يعني غير التعريف من طلب إلى زجر.
أي هذاك طلب، ما الأمر، هذا زجر وإمساك، وهذاك طلب وإرسال.
والثمرة يعني أبطل ذلك، شلون أبطله؟ يعني أبطل دليل،
لأن هذا الكلام في المادة، لما تقول طلب ترك وطلب كف، هذا لو كان نسولف إحنا في المادة جيب هالكلام، هذا طلب وما طلب وكف وترك وذا، بس إحنا مو كلام في المادة. إذا بنتكلم، إذا بنتكلم في الصيغة، هذا في المادة يأتي هذا الكلام، لكن في الصيغة شو تقول؟ تقول النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية.
هم يمكن يقولون أيضا النسبة الطلبية للكف.
كيف النسبة الطلب؟
نسبة الطلب الكف، نسبة الطلب.
هم ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا، جاي يقول، جاي يقول أن النهي هل هو طلب للترك زين أو طلب للكف. أنت تتكلم عن مادة لو تتكلم عن صيغة؟ إذا تتكلم عن مادة بنجي نناقش كيف هذا الشيء، بس الصيغة التي هي معنى حرفي مثل ما أسسنا إحنا زين تصير النسبة الزجرية. حتى أنت لما بتتكلم بتقول طلب، بتقول كف، بتجيب نسبة، كلمة نسبة بصير كلامك صحيح، النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية. تفضلوا. زين، ولا إشكال في دلالة النهي، هذا مطلب أخير في النهي، ولا على ماذا يدل، ما هو مدلول صيغة أو مادة النهي أو صيغة النهي. زين، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. عليكم السلام. لما أجي أستخدم المادة وأقول أنهاك عن الشرب، يعني حرام إلا أن تقوم قرينة، صح ولا لا؟ صبحكم الله بالخير. الله يسلمكم إن شاء الله. زين، لما أقول لا تشرب الخمر، يعني حرام، يعني مو مكروه إلا أن تقوم قرينة. والدليل على ذلك مثل ما هو واضح، وشنو؟ التبادر. ويثبت ذلك بالتبادر، والفهم العرفي العام. واضح هذا؟ أنا كان بنائي أدخل في القيود، الاحتراز في القيود أو قاعدة احترازية القيود، قاعدة لطيفة ومهمة وشريفة.
أي
تريد ندخل لو ندخل على البلاغة؟ والآن وصلت 27، إذا بندخل فيها بناخذ 5 دقائق من أو 10 دقائق من درس البلاغة. بعد
صورة إجمالية
يعني بابين بس القيود، أي بابين القيود، لأنه المطلب يقع في 3 جهات. الحديث أول شيء عن القيود، وثانيا الحديث عن الاحتراز، وثالثا الحديث عن مدلول القاعدة، قاعدة احترازية القيود. القيود يا أخي الكريم يا شيخنا النبيل، القيود على أنواع 5. القيد الأول قيد يعبر عنه بمتعلق الحكم، متعلق الحكم يعتبر قيدا من القيود. لما مثلا أجي أقول لك أكرم الفقير، وين الحكم؟ وين متعلق الحكم؟
الحكم
هو الوجوب، صح لو لا؟ ومتعلقه الإكرام. زين، هو الوجوب بوحده. لما تقول هذا الشيء وش أوجبه؟ أوجب الشرع. أوجب الشرع شنو؟ وهذا الوجوب لازم يتعلق بشيء، صح لو لا؟ ولذلك يقال أن الحكم من الأمور التعلقية، أنه لازم يتعلق بشيء، صح لو لا؟ فمتعلق الحكم يعتبر قيدا من القيود. أنا أريدك تكرم، أريدك تحسن، أريدك تتفضل، أريدك تمن، أريدك تبيع، أريدك تشتري، لازم الأحكام يصير إليها متعلقات. فمتعلق الحكم يعتبر قيدا من القيود. زين، بعد عندنا موضوع الحكم. أكرم الفقير، من موضوع الحكم؟ الفقير. والموضوع هو الذي شنو نقدر نعرف الموضوع بتعريف؟ هو الذي يسبب فعلية الحكم، ما يكون دخيلا في فعلية الحكم. ما أخذنا سابقا مبادئ الحكم الشرعي، الملاك والإرادة والفعلية، متى يكون الحكم فعليا؟ اللي يعبر عنه في مقام المجعول، متى يكون فعليا؟ إذا تحقق موضوعه. زين، مثلا حكم، مثلا خلنا شنو نقول وجوب الحج، متى يكون فعليا؟ إذا تحققت المستطيع، وجد مستطيع صار أو الصلاة مثلا إذا تحقق الزوال. زين، أي أو الخمس إذا تحقق موجبها، وهكذا. فلا يكون الحكم فعليا في حق الإنسان، زين، ومجعولا في حق الإنسان لا بتحقق موضوعه. فالموضوع ما يساهم في فعلية الحكم، هذا الموضوع لكم هم قيد بعد من القيود اللي يضيق دائرة الحكم. هو الحكم إلى متعلق يضيق دائرته، الموضوع يضيق دائرته، هذه قيود. طبعا احنا المفترض نقدم مقدمة أن الإنسان إذا أتكلم بكلام، غالبية كلامنا سواء كان مولا شرعيا أو مولا عرفيا أو متكلم عادي، كلامه يشتمل على قيود، صح لو لا؟ شوف، بعض قيود توضيحية، بعض قيود احترازية. زين، فالقيود أنواع، وهذا يعتبر نوع أول ونوع ثاني، متعلق الحكم وموضوع الحكم. زين، بعد شروط الحكم، أكو قيد يعبر عنه بشرط الحكم أو شروط الحكم، وهذه الشروط تارة تكون شروط للواجب، وتارة تكون شروط للوجوب.
شو الفرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب؟ يقال بأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله، بينما شرط الواجب يجب تحصيله. مثل الآن الحج، الاستطاعة زين، هل يجب تحصيلها؟ هذه شرط للوجوب. هو الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، لكن الاستطاعة هل يجب؟ الزوال، زوال الشمس، أحصل زوال الشمس بعد؟ ما أحصل زوال الشمس. أي مثلاً، أي شرط للوجوب لا يجب تحصيل، بينما شرط الواجب الطهارة هذه يجب تحصيلها. واضح هذا؟ لما بنصير الحج واجب عليه خلاص، بعد أنت مقدمات الحج تروح تشتري لك حذاء، تروح تجيب لك إحرام، تروح كذا، هذا كله بعد أنت يجب عليك أن تحصله. هذه الشرط يعني شرط لنفس الحكم، شرط لنفس الحكم، هذا شنو؟ شرط الوجوب، يسموه شرط لنفس الحكم. شرط الواجب بتعبير آخر تعبر عنه شنو؟ شرط لمتعلق الحكم. هو الحكم تعلق بأي شيء؟ تعلق بالصلاة. شنو شرط الصلاة؟ الطهارة. فالطهارة هي شرط لمتعلق الحكم. بعد هذه تعبيرات أصولية يا شيخ، معرفة كل علم بمعرفة مصطلحاته. حتى واحد من يسولف وياك يقول لك ترى هذا شرط للحكم مو شرط لمتعلق الحكم، تعرف شلون؟ ما تقول ها ها، لا ما يصير تقول ها. راح يقول لك من قال هين سمع. زين، القيد الآخر هو قيد الغاية، وهو الأمد الذي يحدد الحكم. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يحدد مثلا، أو ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا قيد، قيد للغاية، متى تنتهي الصلاة، متى ينتهي الصوم مثلا. وقيد الوصف، طبعا هذا القيد الأخير الوصف، وهو كل ما يكون وصفا للموضوع وإن لم يكن نعتا، لأن الوصف النحوي يختلف عن الوصف الأصولي. الوصف النحوي هذا النعت، بينما لما تقول أكرم الفقير العادل،
الخامس قيد الوصف،
الوصفي، لما تقول أكرم الفقير العادل، العادل هذا وصف نحوي، وهم هو وصف أصولي لأنه وقع وصفا للموضوع زين. لكن الحال عند النحاة الأصولي شيء يسمي وصف، هو هذا وصف للموضوع بالنتيجة، وتضييق لدائرة الحكم بعد، صح ولا لا؟ تمييز، كل ما يعتبر وصفا للموضوع وتضييق لدائرة الحكم هذا يعتبر وصفا أصوليا، قيد وصفي. زين، فإذا عندنا القيود متعددة، فالنتيجة شنو؟ احنا لما نتحدث عن القيود في المقام يا قيد، نتحدث عن كل هذه القيود، كل ما يضيق دائرة الحكم، سواء كان متعلق الحكم، موضوع الحكم، شرط لمتعلق الحكم، غاية، وصف، هذه كلها يعبر عنها بالقيود. واضح هذا؟ إن شاء الله بقية الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.